هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
بين السائل والمجيب،
أجوبة العلماء
عن الأسئلة الدينية.
بسم الله الرحمن الرحيم، تحية طيبة لكم أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامج بين السائل والمجيب. ويسرنا أن يكون معنا سماحة الشيخ حسان سويداني العاملي، الأستاذ بالحوزة العلمية. مرحبا بكم سماحة الشيخ.
حياكم الله، أهلا وسهلا.
نعود إليكم بعد الفاصل، فابقوا معنا أيها الإخوة والأخوات. معنا في هذه الحلقة سؤالان من الأخ فائز الحيدري، يدور أحدهما حول الميراث ويدور الثاني حول اللقى والكنوز، والجواب بعد قليل فانتظرونا. يقول الأخ في سؤالي الأول: أصيب والدي بمرض عضال، قال له الأطباء بأنه سوف يودي بحياته، فقام وهو على فراش الموت بنقل بعض أملاكه إلى أولاده الذين يحبهم، أو بالأحرى الذين كانوا يحسنون إليه في أيام مرضه، وحرم بعضهم من أملاكه، فهل هذا العمل يعتبر نافذا من الناحية الشرعية؟ تفضل سمحت.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين، لا سيما بقية الله في الأرضين وحجة الله على الخلق أجمعين، عجل الله تعالى فرجه الشريف. من حيث المبدأ، لا شك أن الناس مسلطون على أموالهم، يعني هناك قاعدة شرعية أولية نافذة عامة تقول، وحديث نبوي شريف معمول به عند جميع المسلمين، وهو قاعدة عقلائية، أن الناس مسلطون على أموالهم، يعني يتصرفون بها كيف يشاءون، لكن في ظل شرع الله سبحانه وتعالى. يعني مثلا يشتغل المحلل بهذا المال، يبيع المحلل وهكذا. طيب جيد، وهناك عنوان فقهي كثيرا ما يغفل عنه الإخوة لقلة الابتلاء به، كثيرا ما يغفل عنه المسلمون والمؤمنون، وهو ما يقال له في الفقه بمنجزات المريض. أولاً يقصد من المريض المريض، المرض المتصل بالموت، مو مطلق مريض وعكة صحية. المريض هو المريض في مرضه الأخير الذي يفارق بعده الحياة طبعاً، وليس المقصود طبعاً من المرض الأخير المرض الذي يطول سنوات، مثل بعض مثلاً أنواع السرطانات أجارنا الله وجميع الإخوة والأخوات، مثل سرطان الجلد أو سرطان الثدي أو إلى ما هنالك، بعض أنواع الأمراض تطول 10 أو 20 سنة، مو هذا المقصود. المقصود المرض المقعد، مرض موت، يعني المرض الذي يتعقبه الموت، خلينا نقول إذا كان من هالسنخ من الأمراض الطويلة الأمد، المرض الذي يكون في الأيام الأخيرة، في الأسابيع الأخيرة هكذا، يعني المرض الذي يشرف معه على الهلاك وينتهي بهلاكه. في هذا المرض هناك شيء في الفقه اسمه منجزات المريض. المنجزات يعني معاملاته المالية. الشريعة المقدسة في هذه الحالة تجيز له التصرف في ثلث أمواله، أما ما زاد على الثلث فقد تعلق به من الآن وهو على قيد الحياة حق الورثة، ورثته، أولاده، يعني بناته.
هذه ليست وصية كما ترون.
لا لا لا، مو وصية.
يعني أقول ما فعله
يعني الآن سأتي للوصية أخي، الآن سأوضح إن شاء الله.
تفضل.
سأوضح كل أطراف المسألة.
تفضل.
لأن مسألة حساسة وقليلة الابتلاء، لذلك ينساها الإخوة أو لا يلتفتون إليها.
نعم تفضل.
الآن هو يبيع ويشتري. حتى لو كان يبيع مش لأجل أن يحرم بعض الورثة يا أخي، مجرد المعاملات، فيما زاد على الثلث لا يجوز له المعاملات في مرض موته، في المرض في الأسابيع أو الأيام الأخيرة التي يتعقبها الموت، مرض الإقعاد إن صح التعبير، المرض الذي يقعده في الفراش.
لا يجوز له البيع والشراء في هذه الفترة
فيما زاد على ثلث أمواله.
نعم،
هذا اسمه منجزات المريض، هذا غير الوصية.
أحسن،
راح أجي الوصية. هذا ينفذ بالفعل بيعا وشراء. نعم، إذا باع واشترى وأجاز جميع الورثة فيصح البيع، أما إذا لم يجز الورثة فينفذ بيعه في ثلث المعاملات، يعني في ثلث أمواله تركته. طبعا الآن قد يقول لي قائل، طيب أي ثلث؟ الأوراق النقدية، لو الأراضي والعقارات، لو كذا؟ لا، نقول هنا بحسب الأدلة هو يجوز له أن يتصرف في الثلث، هو يختار أي ثلث يتصرف به. إذا تصرف في الزائد عن الثلث فيقف هذا على إجازة الورثة، وهذا التصرف ليس لما بعد الموت، تصرف فعلي الآن، يبيع ويشتري الآن. طيب الآن عادة في بلادنا، في المفروض سؤالكم، هذا الأب من شاف نفسه بعد هوى وأيام ويموت، يبعثون وراء شخص رسمي قانوني ويسموه الكاتب بالعدل، ها؟ يجي إلى بيته عادة، يأخذ أجور الرجل ويجي، فالأب حتى ما يختلفوا أولاده يقسم التركة بينهم بهالطريقة. بعض الأولاد يكونون عقوقين مع الأهل، فالأب يكون غضوب عليهم يحرمهم من التركة، فيفرغ كل التركة لبقية الأولاد. خلنا نفترض عنده ولدان، ولد عقوق وولد جيد، فيفرغ التركة كلها لهذا الولد. نقول أما بالنسبة لثلث التركة فتفريغها للولد صحيح، ما في مشكلة. بالنسبة لما تبقى ها غير صحيح، لابد أن يجيز الوريث الثاني حتى يصبح صحيح. فإذا لم يجز بطبيعة الحال ما راح يجيز، لأنه محروم من التركة، فيبقى الثلثان تركة، والثلث الثالث الذي أنفذه بالفعل صحيح. هذا نعم. بالنسبة لمنجزاته، المنجزات أصلا تسمى منجزات لأنه أنجز العمل في حياته، لم يتركه إلى ما بعد الوفاة،
وهذا فقط في مرض الموت.
أحسن،
لو تم قبل ذلك فهو صحيح.
صحيح 100%.
نعم أحسن،
ومو مثل ما يقولون عندنا في بعض القرى والأرياف، يقولون حرام عليك يا أخي تحرم بقية أولادك من التركة، هذه مو تركة أساسا، إذا كان قبل مرض الموت هذا باع وانتهى، يستطيع يبيع أمواله ويأكلها لولا.
طبعا
يستطيع وما يورث شيء، منو قال واجب يورث هو أساسا؟
يعني من الناحية الأخلاقية يقولون،
هذا بحث آخر. طيب، أخلاقية هذا الطفل العقوق لأبيه يعني تصرف بطريقة أخلاقية؟
لا
فقد يستحق هذا الموقف.
جيد،
لكن على كل حال نحن نمشي مع حدود الشرع، سواء كان يستحق أو لا يستحق.
نعم.
أما بالنسبة للوصية أخي فنفس القضية، تنسحب على الوصية، لكن الوصية فرقها عن المنجزات أنه يوصي في حياته، وقد يكون ليس في مرض موته، قد يكون وهو شاب أوصى لما بعد وفاته بجميع أمواله للفقراء، هذا مو صحيح. ينجز من وصيته الثلث بعد وفاته والثلثان يذهبان للورثة، إن أجازوا إعطاءها للفقراء فبها، وإلا فلا يصح.
شكرا لكم سماحة الشيخ. أما في السؤال الثاني فيقول الأخ الفاضل: اشتريت بيتا وسلمت لصاحبه كل المبلغ وبدأت بترميمه، وأثناء البناء عثرت على عدد من القطع الذهبية، بعض الأساور وقلادة وأقراط، كانت موضوعة في إناء ومخبأة في مكان ما وهو قناة التبريد. اتصلت بصاحب البيت الذي اشتريته منه فأظهر عدم ملكيته لأي نوع من هذا القبيل، وسألت أحد المتشرعين فقال لي إنما وجدته يعد ملكا لك حيث اشتريت البيت وما فيه، وسرعان ما تبين لي أن الأمر ليس كذلك. فماذا أفعل؟ يقول السائل: فماذا أفعل حيث تصرفت بهذا الذهب؟ تفضل.
يا أخي سرعان ما اكتشف أن الأمر ليس كذلك، يعني كيف سرعان ما اكتشف؟ هو من الأساس مكتشف، يعني مو سرعان ما اكتشف،
يعني هذا غير موضح الآن،
يعني هذا الأخ عفوا لا لا بس أنا أسأل الأخ ولو عبر الأثير، هذا الأخ الآن من اشتغل بيت ها هو اشترى الذهب اللي في القنال أو اشترى البيت؟
اشترى البيت وما فيه.
لا، اشترى البيت وما فيه الذي فيه شيء متعارف. نعم. اشترى الشيء المتعارف في البيت، مو اشترى الشيء غير المتعارف، يعني اشترى البيت مع الأثاث افترضوا.
نعم.
عادة من يشتري إنسان البيت مع الأثاث ينظر في الأثاث يشوف ايش قد يسوى يحسبه. أما الذهب المخبأ اللي ما إلى علم فيه ولم يقصده أصلا ولم يلتفت إليه حين البيع والشراء، لا نستطيع أن نقول بأنه اشتراه بما فيه.
إذن
عموما نرجع إلى أصل المسألة. يا أخي، شراؤك للبيت صحيح، إذا اشتريت البيت مع الأثاث أثاث أيضا شراؤك للأثاث صحيح. هذا الذي وجدته في قناة التبريد هذا لا يصدق عليه أنه كنز، لأن الكنوز هي الذخائر والمدفونات القديمة، ويقصد من الذخائر والمدفونات القديمة التي لا يعلم أنها منذ الإسلام، قد تكون من قبل الإسلام، مثل الكهوف والمغاور وهالقضايا، المدافن القديمة الفينيقية والرومانية وإلى آخره، أو الأهرامات في مصر أو إلى ما هناك، هذه تعد كنوز. نعم نعم. وواجدها إذا كان في أرض فهي له، والآن غالبا الدول هي التي تسيطر على هذه القضايا، يعتبرونها ملك الخزينة الوطنية وإلى ما هنالك، والمتاحف وإلى ما هنالك.
طبعا.
لكن الذي هم في مفروض سؤال الأخ هنا، إنسان واعي عاقل ملتفت خبأ الذهب في هالمكان على كل حال، هسه هذا الإنسان مات فجأة ولم يخبر أحد بمكان الذهب، نسي مكان الذهب، ها؟ أو كانت البلد غير إسلامية واحتلها المسلمون فتهجر أهلها مثلا، أو العكس، هذا كله ممكن. الآن لابد أن يحسب حساب هذا الأخ بالنسبة لهذا المال، إذا كان هذا المال مما في مكان يسكنه غالبا الكفار، كما لو عثر على هذا المال في بيت في الولايات المتحدة الأمريكية لنفترض، فكثيرا ما يسكن هذه البيوت غير المسلمين ثم تتنقل إلى المسلمين. طيب هذا الذي أنا اشتريت منه البيت سألته قال أنا ما أعرف شيء عن الذهب، يعني هذا موجود من قبل شرائه، وهو من قبل 5 سنين مشتري البيت وجالس فيه أو مأجره، إذا قبله كان أجانب وغير مسلمين فلا يعلم بسبق يد مسلم على هذا المال، ووجده هذا الإنسان المسلم في بلد لا يحتمل عادة أنه هذا المال لمسلم، ففي هذا في هذه الحالة نعم هذا المال له على المستوى الشرعي، لأنه التقطه وجده حصل عليه، وغاية ما هنالك أكثر الفقهاء يفتون بأنه لا بد من مراجعة الحاكم الشرعي هنا ولو على سبيل الاحتياط.
نعم، نحن الآن لو سمحتم نفترض افتراضا ظاهريا.
نعم.
الآن قنوات التبريد مسائل حديثة يعني معاصرة، فنحن نفترض أن هذا البيت ربما مثلا قبل 20 سنة أو 30 سنة.
جيد.
ليست مدة طويلة.
جيد.
أيضا نفترض من باب التقريب
أنه بلد إسلامي.
أنه بلد إسلامي.
هو هذا الشق الثاني الذي أنا أريد.
نعم.
أن
في هذه الحالة إذن.
أحسنت.
هذه الأشياء تكون ملكا للمشتري الجديد لصاحب البيت الجديد.
لا تكون ملكا للمشتري الجديد.
طيب إذا لا يعرف صاحب البيت.
الآن أبين.
السابق قبل السابق.
الآن أبين.
تفضل.
إذا أمكنه التعرف على صاحب البيت السابق.
نعم.
الآن هذه البيوت لها سند، وفي السند كل الملاك يذكرون في السند،
المالك
الأول والمالك الثاني والمالك الثالث.
نعم.
وعادة إذا راجع إدارة الملكية توجد أرقام تليفونات، توجد عادة يمكن الوصول لهؤلاء الأشخاص.
لم يصل.
إذا أمكن الوصول.
نعم.
وعرف مالك المال يجب عليه أن يعطيه إياه.
واضح.
إذا أحيته العيلة
الحيلة.
ولم الحيلة ولم يجد وسيلة ها؟
نعم.
للوصول إلى المالك، فهذا المال يقال إنه مجهول المالك، مو مملوك، هذا مملوك لمالك محترم شرعا.
نعم.
وهو المسلم. مسلم. أحسنت. غاية الأمر مجهول هذا المالك، أنا لا أستطيع أن أصل إليه. في هكذا حالة توجد حالتان، الحالة الأولى أنه أحتفظ به لصاحبه لعله يأتي، هذا خيار. الخيار الثاني أن أنا مدام التقطته أن أنا أتملكه، ها؟ ولكنه إن ظهر صاحبه بعد ذلك فأنا ضامن له، علي أن أعطيه إياه.
وإذا لم يظهر فيصير
مكان لي. ما في مشكلة.
نعم.
ما دام لم يظهر فبها. الحل الثالث أن نتصدق به عن صاحبه، وهو أقرب الحلول للإيصال إليه، لا يمكن إيصال ماله إليه، فنوصل أثر ماله إليه وهو. نعم. الثواب.
هناك أمر في السؤال.
نعم.
السائل يقول سرعان ما تبين لي أن الأمر ليس كذلك،
يعني ليس ملكي،
فهنا يقول ماذا أفعل؟ هو تصرف بالذهب،
يعني عملاً
وكأنه الآن عالم
أنه لم يكن لحق له التصرف،
نعم،
وأن هذا المال لصاحبه. أنا أقول عليه الآن أن يبحث عن صاحب المال. إن حصل على صاحب المال، المال انتقل من العين إلى الذمة، لأنه تصرف به، باعه
مثلاً. وباعه،
لا يمكن يرجعه الآن أصلاً. نعم. فقدت عينه، قد يكون أصلاً صهره الصائغ، لأن الصائغ عندما تبيعه الذهب القديم يصهره لا يبقيه. في مثل هذه الحالات يا أخي القضية واضحة، عليه أن يبحث عن صاحبه. إن عثر عليه، عليه أن يدفع له المال اللي هو ثمن الذهب، لأن الذهب من القيميات. إن لم يعثر على صاحبه ولم يتسنى له الوصول، يبقى المال في ذمته إلى أن يعثر عليه. إن عثر عليه، إن لم يعثر عليه، فإن شاء الله هو بريء الذمة. يريد يحتاط فليخرج ثمن الذهب صدقة عن صاحب المال.
شكرا لكم سماحة الشيخ على هذه التوضيحات، وشكرا لكم أعزائنا المستمعين على حسن المتابعة، ونلتقي بكم في الحلقة القادمة من برنامج بين السائل والمجيب إن شاء الله تعالى. فحتى ذلك الحين نسألكم الدعاء، والسلام عليكم.